بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
الآن مع شريط 13 على 1
تخيل
كل
هذه اجتهادات. نعم،
من الأم للخالي للجد
للخالي، نعم، وفي سنة معينة أيضا، كل هذه اجتهادات ليس عليها نص، وبخاصة أن هذه اجتهادات في بعض في صورة من الصور التي تقع تخالف حديث التخيير صراحة.
يقول قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. السؤال: هل يدخل الأب أب الزوج ضمن هذا الحديث؟
لا يدخل.
وما حدود الخلوة بالمحارم بعضهم مع بعض؟
لا تدخل المحارم في هذا الحديث، وإنما المقصود بالحم هنا أقارب الزوج الذين ليسوا محرما للمرأة. أما المحارم فالأحكام الشرعية واضحة بأنه يجوز للمرأة أن تظهر أمام المحرم بصورة لا يجوز لها أن تظهر أمام الأجنبي، كما في الآية المعروفة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. هذه هي القاعدة، ولكن لكل قاعدة شواذ، لأننا نسمع في هذا الزمان يعني حوادث يندهى لها الجبين. القاعدة هكذا، لكن إذا عرف عن أحد المحارم انحراف في الخلق حينئذ تؤخذ الحيطة ولا يعمل على حسب القاعدة، فإما مثلا أن يحضر محرم آخر معروف تقوى وصلاحه بحضور هذا المحرم، وإما أن يحال بينه وبين اختلاءه مع المحرم. هذه صورة طبعا نادرة لكن لها قيمتها. نعم.
سؤال يقول: المرأة تتجمل لزوجها في البيت وهي تريد بذلك إرضاء زوجها والظهور أمامه بمظهر جميل،
ما شاء الله،
ما هو المانع من ذلك، مع العلم أن أنواع التجميل هذه اشتركت فيها المسلمات والكافرات، فهي ليست خاصة بالكافرات، ولا سيما أن طلاء الوجه كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأنهن كن يطلين وجوههن بالورد. نرجو تفصيل غد.
لا بأس للمرأة أن تتزين لزوجها بما لا مخالفة في هذه الزينة لشريعتها، أما إذا تزينت بما فيه مخالفة فهذا لا يجوز لها. والطلي هذا الوارد في الحديث فهو طبعا لا نستطيع لا أن نقول بجوازه، لكن الطلي المعروف اليوم فهو أمر أجنبي وليس من الإسلام في شيء، وإنما المسلمون تلقوا عن الكفار حينما استعمروا من قبلهم، ثم لما خرجوا وتركوا آثارهم من بعدهم، فنحن الذين نزعم بأننا نريد أن نحاربهم نؤيدهم في هذه الآثار من حيث لا ندري ولا نشعر. ولذلك فينبغي التفريق بين زينة هي من عادة الكفار أو الكافرات، وبين زينة أقل ما يقال أنها عادة خاصة بالمسلمين، فهذه جائزة وتلك لا تجوز.
نعم. سؤال آخر في حديث الإحجال، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: جدنا الذراع، هل من الكعبين أم من نصف الساق؟
الذراع مجموع الشبرين، الشبر لستر العورة، والشبر الثاني لدفع المحظور الذي قد ينتج بسبب الريح. نعم.
نعم.
كيف رد؟
من نصف الساق.
ايش هو من نصف الساق؟
الذراع.
نعم.
يسأل آخر يقول: ما الفرق بين التخيير في الاستدراج والتخيير في الفاجر؟
لا فرق إلا عند أذناب الظاهريين. نعم.
هل زواج المثل صحيح العقيدة الواعي بدينه، هل زواجهم إحدى فتيات الجن، هل هذا ممكن يحدث، وإن كان ممكن حدوثه فهل هذا حلال أم حرام أم مكروه؟
رحم الله البخاري لما سئل عن الخضر أحي هو أم ميت، قال من أحالك على غائب فما أنصفك. وإيش بدرين الجن ما الجن ورجل متزوج امرأة جنية، شو بكون حال النص الإنس ولا الجن ولا إذا غلب ما هو هذا سبط معه. أنا بذكرنا بترجمة محي الدين ابن عربي النكرة في كتاب الميزان للإمام الذهبي، بعد ما بترجمه بما كان عليه من الانحراف في تصوفه، يقول كان يقول بعدم إمكانية تزاوج الإنس مع الجن، قال فرؤي يوما وقد عصب جبينه، لما سئل عن ذلك قال اختلفت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالقبقاب في رأسي ففجتني، فهذه العصابة هو لأنه زوجته الجنية ضربته، فاعتبر ذلك الإمام ابن الذهبي غمزا في صدقه. ما أنت كنت بتقول إلى أيام أن هذا لا يمكن، خلق من طين خلق من نار، فما بالك الآن تقول أن زوجتك الجنية ضربتك بالقبقاب. الله أعلم على كل حال.
أحد التابعين كان يدعو الله أن يرزقه بزوجة صالحة مظلومة.
مين؟
ورد أن أحد التابعين كان يدعو الله على المنبر.
لا ما أدري لا على المنبر ولا على الأرض. نعم.
في الحديث
الآن
هو الغلبة مع الرجل المرأة. كامل الحديث. وما صحة بارك.
حديث كله صحيح. هنا.
بس لو سمحت والله الحديث.
الحديث طويل الحقيقة، أنا ما أستحضره الآن، لكن في ذهني أن هناك حديثين في إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نعم أذكره والعكس جاء بالأنثى. اسمع شوي، في حديث ثاني إذا يعني إلا الحديث الأول في نعم
إذا
على نعم. الآن أنا ما أذكر التفصيل، إن كان أحد منكم يساعدنا على التذكر فبها.
حديث عبد الله بن سلام لما جاء.
نعم بس يعني إيش اللي فيه قضية الأسبقية ولا الغلبي ولا؟
الغلبة إذا على
إذا سبق ماء المرأة الرجل جاء أنثى، وإذا سبق ماء الذكر
ذكر ماء
إذا على
جاء
ماء المرأة ما هو ذكر أشبه بأخوالي.
هنا. هذا هو. هذا اللي أذكر من الحديثين. غيره.
يقول ما معنى الحديث النبوي الشريف إذا أتاكم من ترضون عنه دينه وأمانته فزودوا ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد محل كبير.
ما معنى الحديث يقول؟ يعني هذا يقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة، إذا تنكح المرأة لأرضع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت لها. فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل بأن يتزوج ذات الدين، حديث مشهور عنه يأمر ولي البنت بأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليها فعليه أن يختار الرجل الدين الحسن الخلق. إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه طالبا التزوج من ما عندك من النساء فعليك أن تتجاوب مع هذا الطالب الراغب، وإلا فامتناؤك يكون سبب لوقوع فتنة. وهذا أمر واضح جدا، لما الناس بيزوجوا بناتهم لا يرعون في ذلك دينا ولا خلقا، وإنما يرعون في ذلك مالا أو جاها أو منصبا أو شهرة أو نحو ذلك من أمور الدنيا. والواقع أنني أتعجب جدا كلما سمعت بخطوبة وإذا ليس هناك من يسأل عن الدين، إن سألوا عن شيء يمكن يسألوا عن الخلق، وإن سألوا عن خلق ففي حدود معينة فقط، ما بيشرب خمر، ما بيزني، هذا هو الخلق كله. سبحان الله، يعني في غفلة شديدة جدا من آباء البنات اللي هن مشرفين على الزواج. أول شيء ما بيهتموا بأمر الدين، بيصلي بيصوم بيروع السينما ما بيروع السينما، هذه كلها ما لها علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم. وإن سألوا كما ذكرنا عن الخلق ففي حدود ضيقة جدا جدا. هذا معنى الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فواجب عليكم أن تزوجوه. لا تنظروا للنواهي الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها، فزوجوه إلا تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد عظيم. نعم.
يقول: هل رجع أبو حامد، هل رجع أبو حامد الغزالي إلى مذهب السلف ومن مدى صحة ذلك؟
لا، مع الأسف، لكنه خطأ خطوات بطيئة جدا وقليلة نحو ذلك، وعسى الله عز وجل أن يكون تاب عنه وعن أمثاله من أهل. نعم.
هل يجوز التيمم بالصحة؟
ولو نزل عليه المطر. نعم.
حكم اللباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل.
كيف؟
حكم اللباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل.
في النار. في النار. كيف؟
يعني
تعقيد
على
كل ما شئت. ما حدا ما نعرف.
مثلا
يكون
مثلا في سجن
يجوز يتيمم
على الجدار؟
طبعا. والرسول تيمم؟ هذا هو السؤال المخبي وعملتوه ليه؟
تيمم أحد
سجار وفلا
المقصود وخبى الثاني قبله.
ها؟
لا، سؤال وخبى قبله هذا السؤال. هذا مع الدكتور انه ادم عليه السلام اعطى من عمره الذي موسى عليه السلام كم؟ 40 عام.
اي نعم.
في شيء في الموضوع الاول، يعني هل يصبح مثلا شبهه او كذا موضوع الاثار بكليه او بعين او انه اعطاه من عمره 40 سنه مثلا؟
اي نعم. اولا هذه قضيه بين انبياء. هذا اولا، فلا يخاص الناس على الانبياء. ثانيا ليس له علاقة في ذلك أبدا. ليش؟ لأن هو يحسن إليه إلى ولده بشيء ليس فيه ضرر بالنسبة لنفسه. نعم. أنت شغلي طبعا النساء وشقائق الرجال
الوجود.
وانت في شك من ذلك؟
لما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها؟
هذا يتحدث عن الواقع. ثم هو يعالج الواقع
ثم يأتي
فيقول لا، مش بالأفضل، يأتي بالأمر. فعليك بذات الدين تربية ذات. هو يعالج الواقع، يبين الواقع السيء، ثم يعالجه بإصدار الأمر الذي لا يجوز لنا أن نخالف إلى غيره. فعليك بذات الدين تربة يداك. يعني أنت في شك أن هذا الأمر من الوجود؟
لا.
الحمد لله. أنت إيش عندك؟
ليس هناك ضرر بالنسبة لسيدنا آدم عليه السلام.
أي نعم.
يعطينا سيدنا داود وعين عالم.
نعم.
قد تهجل في موته.
تؤجر في موته
في
آدم.
طيب.
ما في مانع، ما في مانع ما دام أذن له بذلك المانع. شوف، نحن لما نقول أولا وثانيا نعرف طبيعة الناس. ناس بيقتنعوا بالجواب الأول، الجواب الثاني ما بيقتنعوا فيه، بلاش. ناس بالعكس ما بيقتنعوا بالجواب الأول، بيقتنعوا بالجواب الثاني ولا الأولاني، وهكذا. ولذلك لا يحسن بالسائل إذا كان اقتنع بالجواب رقم واحد يخف عن رقم اثنين. اتركوا امسك الجواب رقم واحد هذا ما يحق. نعم.
لا تذكرون في كتب الأصول أن الله هو الحاكم ولا حاكم غيره، فهل يصح إطلاق هذه اللفظة على الله سبحانه وتعالى أم أنها من باب الإخبار فقولنا الله موجود والله كامل؟
هو كذلك من باب الإخبار. نعم.
رجل يعمل
الشيخ في ما هو الضابط لباب الإخبار؟
أن لا تلتزم أن تقول الله حاكم تسميه بهذا الاسم مبتدع.
نعم.
لكن هذا معنى تأخذه من آيات وهو أحكم الحاكمين مثلا ونحو ذلك، هذا هو الضابط.
رجل يعمل طران أو سائق فهل يطعم أن ماذا يفعل وحياته كل هذا الخبز والنار أو في هذه السيارة في السفر
كله إيش؟
يعني يكون الرجل يعمل طران أو سائق فهل يطعم يعني في الإفطارية في رمضان؟
بالنسبة للسائق ما في إشكال، لأن السائق مهما كان لابد أن يجد أياما يتمكن فيها من القضاء. أما بالنسبة للفران فأنا أقول في اعتقادي، عليكم السلامة وبركاته، لا أستطيع أن أصور فرانا إذا أولا ترك العمل في طيلة شهر رمضان، أنه سيضطر أن يسأل الناس يشحد، يعني لا تصور إنسان هكذا لأنه يعمل طيلة السنة كل يوم بيومه، هل اللي بتعله أجر مثلا كان أجيرا بروح ثاني يوم ما عنده ولا فلس إلا ما يحصده في آخر النهار، ما أستطيع أن تصور أن هذا إنسان. لكل جواب طول بالك، هاي المشكلة. هذا مثل بيقول مين اللي بده يعالج نسائنا اذا نحن ما علمنا بناتنا الطب في هذا التعليم المختلف؟ هذا يقال ايضا جواب هذا وذاك، الفاسق الفاجر هو اللي بيقوم بهذا الواجب ولا يهمك الامر، لانه يكون فساق اكثر من الصالحين اللي بيلتزموا الاحكام الشرعيه. يعني كل مشكلة لها علاجها في هذه الحياة الدنيا. يعني هاي الكفار الآن شو عم نصنع نحن المسلمين من أسلحة؟ لا شيء، كله عم تجيه من برا، السيارات والوسائل الراحة والزينة والإعانة وغيرها كله من برا. الشاهد بالنسبة للفران، أنا لا أتصور أنه تحيط بالفران ضرورة تبيه له أن يعمل فرانا في النهار يضطر من أجل هذا العمل أن يفطر في رمضان، لا أتصور هذا أبدا، إلا رجل طمع بريد يوفر المال حتى في شهر رمضان. ومثل أخونا هنا أنه إن وجد هذا الشيء بقول خطوة التالية، وسيقال أيضا إن كمان لم يوجد على كل حال نشوف له النهاية، يقال أنه بدل ما يخبز في النهار يخبز في الليل، خاصة دني رمضان الناس ما بدهم يخبز في النهار لأنه الناس مفروض فيهم إيش؟ مفروض فيهم الصيام. فإذا ما دام الناس ما هم بحاجة للخبز في النهار فهو ما يخبز في النهار يخبز في الليل، واللي خبزه في الليل يحتاط فيه كمان حيطة تانية بحيث إذا قدمه عند حاجة يطلع كأنه إيش هذا جديد. إن يمكن بيقولوا إن بقول يعني بده يشحد ولا يفطر، والسلام عليكم، لأنه الشحاد محرم لمن يستحقها، لكن إفطار محرم لمن لا يجوز له إفطار. لكن يترى بحاجة للشحاذ ما أظن.
على هذا كل عمل شاق ما يفضل
على هذا النقطة. وين أنا أصلي؟ لا ما أنا شو بقول؟ في وقت في الصلاة. هو بيقول يعني.
إيبال مستعصى.
وين أبو أناس؟
وانا
يا
في معصية الله عز وجل، سواء كان أميرا
حاكما أو كان عالما أو كان أبا أو أي شخص آخر له إمرة وولاية على المسلم، فلا يجوز له إطاعته في معصية الله عز وجل. هذا هو المعنى الذي يفهمه كل عربي، وعليه جرى علماء المسلمين قاطبة إلى يومنا هذا. ومن شؤم التحزب والتكتل الجماعي على غير الكتاب والسنة، وإنما على ما يزعم البعض أنه من المصلحة أن يتكتل المسلمون أو بعضهم على تجمع خاص يوضع له منهج ونظام غير معتمد على الكتاب والسنة، ويكون من آثار ذاك النظام أنه إن صدم بعض النصوص الشرعية تكلف تأولها وتفسيرها تفسيرا لا يتعارض مع نظامه. من الأمثلة على ذلك هذا الحديث الصحيح. وقبل الخوض في توضيح المثال أذكر بسبب بروز الحديث، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا، فبدأ لهذا الأمير أن يجرب أصحابه في طاعتهم إياه، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا. هذا الأمر واجب الاتباع التنفيذ، شايف كيف؟ لأنه يعمل حطب أمر عادي، فما أمرهم بمخالفة للشرع، فجمعوا. ثم قال لهم أوقدوا النار في هذا الحطب، ففعلوا. تمام، التفوا حولها ففعلوا، ألقوا أنفسكم فيها، وقفوا. ونهر بعض لبعض، قالوا والله ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، والله لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى أن تقوم الساعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مع ذلك وجد بعض الناس من تأول الحديث بخلاف تأويله الصحيح المعروف، فقالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان المطاع يعتقد بأن ما أمر به معصية، أما إذا كان الأمير الآمر لا يعتقد أن ما أمر به معصية لكن مأمور يعتقد أنه معصية، فيجوز له إطاعة الأمير والحالة هذه. وأنا أذكر جيدا مناقشة جرت بيني وبين جماعة من حزب التحرير، كان جمعني معهم السجن في الحسكة عندنا في شمال شرق سوريا، وهذا السجن من فضائل عبد الناصر هو الذي بناه هناك، وكان سجنا عاليا جدا والأضوية معلقة بالسقف من فوق، ولما سألناهم عن السجن قال حتى ما ينتحوا لما يستعملوا الزجاج هذا الانتحار. وسبحان الله الشيء بالشيء يذكر، كان الدافع للسؤال أنه أنا حينما عرفت في آخر لحظة وقد أخذوني بسيارة اللاندروفر هذه تبع الجيش أنني سأوفى إلى سجن حسكي، أرسلت بسرعة إلى أحد أولادي أنه يجيب لي صحيح مسلم والشنطة وبره وقلم رصاص إلى آخره، لمشان يشتغل هناك فيه الشاهد. فلما وصلنا للسجن وجدنا هناك جماعة من حزب التحرير أكثر من 15 شخص، فكنا نتناقش معهم ليلة النهار برجل لي هذه المسألة وهنا الشاهد. فضربت له المثل الآتي، لما ذكر صراحة أن الأمير إذا أمر بشيء وهو لا يعتقد أن هذا الأمر حرام فعلى المأمورين إطاعته ولو كانوا يعتقدون أنه حرام. ضربت له المثل الآتي، قلت أنت ماذا ترى في قولي عليه السلام ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ هل تعتقد هذا ولا أنت مع رأي الحنفيين يقولوا أن القليل المحرم هو الخمر العنب فقط، أما المسكر من غير خمر العنب فالكثير هو المحرم والقليل جائز؟ أترى هذا الرأي ولا ترى عموم قول عليه السلام ما أسكر كثيره قليل حرام، كل خمر كل مسكر خمر كل خمر؟ لا، أنا أرى كما جاء في الحديث. قلت له هب أن أميرك كان حنفي المذهب، ومش ضروري يكون حنفي المذهب في كل المسائل، المسألة فقط هو يرى ذلك، فأباها الخمر كله ما عدا خمر العنب، بيعا وشراء وإلى آخره، بس الكثير بعد عنه، أما أقل من كثير لا تشرب، اشرب منه. تجيب نفسك أن تطيعه؟ قال إيه نعم. قلت له الحديث لا طاعة المخلوق، قال هذا إذا كان هو يرى أن هذا حرام كل شيء. ولذلك هذا القيد الذي وضعناه هنا ضروري جدا، ضروري جدا. وما أدري إذا كان هو صاحبنا يعني لا يزال في البقية من الرأي، لأني أنا عرفته منذ 30 سنة التقيت فيه في المسجد الحرام، ومن هناك هو يتبنى المذهب السلفي. نعم
التقى
بك منذ سنة. نعم التقى معي كثيرا، لكن أنا بقول أصل الالتقاء الأول وهو سلفي، لكن لما التقيت فيه كان حزبيا، وأظن أنه ما عاد يتحزب يعني كتكتل منظم، لكن يخشى أن يكون فيه بقايا
الأكثر.
هذا الذي أردت بيانه.
بارك الله
فيك وفيكم. طيب أطفي هذا كيف؟
كيف؟
وقلنا سنتكلم فيها إن شاء الله.
يا الآن بنصلح في حلقة اللي احنا في أحوال المكلفين وغيرهم في الجيش بالذات، فالأمر يأتي من الأمير، فإذا خالف الأمر كانت هناك عقوبة طبعا جسدية، فهل هذا الحكم ينطبق على ما قد قيل سابقا؟
الذي قيل سابقا غير ما تقوله أنت الآن لاحقا، الذي قيل سابقا هو في الاختيار، أما في الاضطرار هذا بحث آخر.
إذا هذا يدخل في باب الاضطرار
طبعا.
بس يكون اختيار شيخا مبدئيا، إذا كان مبدئيا بيعرف الإنسان أن هذا الطريق لازم مضطر لها هالأمر هذا، فإنه الخيار في الأول إنه ما يجعل نفسه في
بالنسبة للدين الإجباري
الإجباري
هذا الخيار. الله يخليك يا شيخ، ما راح نقول الإعلانات إنه هذا التلفزيون حرام. جاوب هذا الشخص بأنه التلفزيون حرام بحالات، قال أنت يكون حلال إذا كانت ندوة دينية وسمعت، قالوا حرام إذا كان غناء وموسيقى وأنت سمعت. قلت طب أنت لما تخرج من البيت تيجي لأولادك وجد هذا، سألتك سؤال قال نعم. قلت له طب لما كانوا على الموسيقى أو على الأفلام كانوا في معصية ولا في طاعة؟ قال لا في معصية. قلت له هذا حرام. قال جزاك الله خير، هل أصبت ولا
أصبت؟ صواب السؤال والجواب. ما حكم إدخال التلفزيون في الدار؟ فيأتي الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستعمل فيما ذكرت أنت. لكن لو صورنا صورة خيالية الآن أن واحد بيجيب تلفزيون في البيت وما بيستعمله إلا في مثل ما قال لك صاحبك، يعني في جلسات أو ندوات عامية، ممكن أن يقال هذا. لكن في اعتقادي لو كان في البلاد العربية مناهج تلفزيونية كثيرة، يعني بحيث أن التلفزيون الأردني موجود عندك في الدار ممكن أن يتصل بمراكز التلفزيونات العالمية كلها، فبتطوف عليها وبتشغل مثل الراديو في الشيء النافع غير الدار. في هذه الحالة يمكن أن يقال بالجواز. أما الآن لذلك المسلم يحتاط لنفسه وآله وأولاده وما بيدخل التلفزيون في بيته.
من ناحية تصويرية، من ناحية سامية، طب من ناحية الصور هل يكون
الصور التي يجوز أن تستعملها يجوز أن تصورها وإلا وقعت في التناقض؟ الصور التي يجوز أن تستعملها بيجوز أنك تصورها، والصورة اللي ما بيجوز تستعملها ما بيجوز تصورها.
شو تصفها
سلام؟ أخذ جواب سؤالك ولا لا؟ نعم
سامية سامية على الكلام.
كيف؟
مش مفهوم هذا سلام.
ليش؟
هيك على يسأل عم عناوين ال. على لو وقفت
يعني سافر إلى العمرة وطلبوا مني صورة كويس، يجوز أنا أتصور عند المصور ولا لا؟ كويس. أنا عندي آلة تصوير، فبدل ما أروح للمصور بصور حالي أنا، بيجوز ولا لا؟
نعم.
أنا مش على خلاف الآن،
يعني إذا كان تعدي الإثم يعني
قلنا
في حالة الفاسق
ممكن يكون عمل ثاني. الله يهديك، لا تنقض ما بنيته. أنا بدي صور حالي مشان أعتمر أو مشان حج، تصويري هذا لنفسي أنا جائز ولا حرام؟
إذا كان أم بي فاسق فإيه ضرورة أن أنا أم بي؟ إذا في فاسق أم بي زي مسألة الصد
والتعلم. إيش فاسق فاسق؟
واحد فاسق بيصور الناس على العموم.
أنا عم أحكي أنا بدي صور حالي مشان حج بيت الله الحرام.
أنا أتصور عشان أنا مضطر لكذا.
أنا ما أحكي عني مش عنك أنت، بحكي عن نفسي أنا.
ماشي.
أنا بدي حج لبيت الله الحرام، بجوز صور حالي ولا لا؟
نعم.
شو علاقة الفاسق الآن بالموضوع اللي تحشره أنت؟
لا بكون يعني أنا أصور نفسي يعني بالأمس الكاميرا أنا اللي أصور أو في مصور ممكن
أنا عندي جهاز أنا بدي صور حالي قلت آنفا، بدل ما أروح هلا على حد تعبيرك عند الفاسق ما بروح لعنده، في البيت أنا بصور حالي، بجوز؟
بجوز. كلامك كلام انه في واحد فاسق يقوم بالعمل، كان في داعي ان انا اروح لي يعني ان انا اعمل عمل بنفسي.
ترك خلصنا حالنا من الفاسق. انا الان عندي كاميرا بدي صور حالي مشان اروح لبيت الله الحرام، لانه ما بيفتح لي الطريق الا هكذا، بيجوز ولا ما بيجوز؟
بيجوز
باضطرارك.
إذا كان هاي صور نساء عنده مثل العيل وكذا وصور كثير أحسن له.
إذا هاي مش مقتنع فيها ما مشكلة
يا شيخنا. هذا
الاضطرار أما صور التلفزيون
هو
بده يجي إضطرار
والبقية
إي نعم، بس هو ما عم يهضم هيك بده يهضم هذيك.
يعني أنت حضرتك قلت إذا كان في الطب اللي هو أولى يعني نحن
يا أخي القياس أنت يعني بده يقيس، مو كل واحد شاطر في القياس. أنت قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة، قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة. هلا انا عم اقول عن نفسي انا بدي صور حالي امشان قدم الصورة للجوازات ويسمحوا لي بالحجر بيت الله الحرام، يجوز هذا ولا لا؟
يجوز ان انا اصور عشان مضطر كده.
طيب اذا وقفت انت هنا شو علاقه هذا الموضوع بقضيه التشريع والطب والى اخره؟
انا بتكلم فضلت كنت انه
انت فهمت سؤالي
الجهاز واطور نفسي يعني.
انت فهمت سؤالي؟
لا
طيب
ما في علاقه.
الحمد لله
أنا قلت أنه أنا يجوز لي أن أصور نفسي من شأن الحج إلى بيت الله الحرام أو العمرة أو حتى سفر غير واجب علي إنما هو مباح. شوف الأنواع هذه كلها، سفر مباح، عمرة مستحبة، حج واجب. أنا بقول يجوز لي أن أصور نفسي بيدي حتى أحظى بتمتع بهذه الأنواع الثلاثة. مقتنع أنت بهذا الكلام؟ كويس. ليش بتشرد عني وبتقول الطب وما الطب وقياس ما قياس مش وارد هنا صح؟ هذا اللي أنا أردت أن أقول. من قبل شو كنت بقول؟ بقول أنا بروح لعند المصور وبتصور. أنت هذا أشكل عليك فيما بدأ لنا منك آنفا أن هذا فاسق تاجر كذا إلى آخره. طيب أنا بروح عنده لأنه ما المصور، أنا ما أستطيع أن أصور نفسي. فالآن أنت وضح لك أنه الصورة اللي قدمت لك إياها أنه أنا بدي أصور نفسي بنفسي لهالأمور الثلاثة، قلت هذا أمر جائز. الآن بدي أروح عند المصور اللي أنت بتحكم عليه بأنه فاسق على أنه أنا لا أستعجل فأقف نقطة، حكمك هذا خطأ فقهيا. ليه؟ لأنه ما بيجوزك تفسق رجل مسلم قد يصوم قد يصلي لأنه مرتكب محرم في اعتقادك أنت، وهو يمكن آخذ 100 فتوى خاصة في آخر الزمان بأن هذا التصوير جائز وحلال. شلون تقول عنه أنت فاسق؟
لا مش بس التصوير يعني بأمور ثانية، العالم
فضاء خلينا التصوير.
وسبحان الله ومين عندك الفاس في المصورين كلهم؟ ما بيجوز يا حبيبي هون القياس، إذا ما بيجوز تقيس شعباء على رمضان، كل واحد له حكمه له وضعه. المهم نحن هلا أنت مكلف أنك تكشف عن قلوب الناس وتعرف أن هذا المصور فاسق، شو وزن فسقه، شو دار مرتبته، فاسق من حيث بيكذب في المواعيد، فاسق من حيث بيكذب في الكلام، شو الله كلفك به القضية. أنت الآن بدك تحج إلى بيت الله الحرام ولا يسمح لك إلا أن تقدم له صورة أو صورتين، بتروح بتصور حالك عند هذا المصور ولا لا؟ أقول أنا هنا في ضرورة مجيزك أولا، وثانيا وهذا هو الأهم عندي بالنسبة لهذه المسألة، أن تحريم الصور ليس من باب تحريم للغاية وإلا من باب تحريم الوسائل. يعني خشية أن تنقلب هذه الصور يوما ما أداة إفساد العقيدة خاصة ما يتعلق بعبادة الله وتوحيده. فاستحلال الصور هذه اللي هي محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات، هذه ممكن أن يوقع المسلم بشرطين اثنين، أن يكون في ذلك فائدة له، الشرط الثاني ما يكون في ضرر مسه. واضح هذا الكلام؟ ها؟
واضح
قوي أنت يعني. ليش مش واضح قوي؟ أنا بقول
مقدار الفائدة يعني.
ها؟
مقدار الفائدة يعني مترتب على السفر
الليلة. لا هذا مش قضية مش واضح، الكلام واضح، لكن انت بتريد تسأل سؤال على ضوء الكلام الواضح، ما في مانع انك تسأل، لكن لانه في بالك سؤال وما طرحته وبالتالي ما اخذ جوابه بتقول كلام مش واضح. لا الكلام السابق واضح. مثاله لو واحد سأل سؤال ان اكل الميت حرام ولا لا، كان جواب نعم اخي الميت حرام بدليل القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة. طيب واضح هذا الجواب؟ لا مش واضح. ليش؟ لأنه أنت في نفسك سؤال عن ميتة الجراد مثلا، ما بصير تقول الجواب مش واضح، الجواب واضح لكن مش واضح باعتبار أنك أنت متخيل سؤال مش عارف شو الجواب على السؤال. ترى السؤال بصير أيضا الجواب عن السؤال المضمور واضحا أيضا. أنا بقول واضح الكلام السابق ولا مش واضح؟ السؤال مفهوم من نفس الجواب، بس هذا مش واضح عندك، معذور. أنا قلت ثلاث أمثلة جبت لك، فرض ومستحب ومباح، تذكر هذا؟ شو بعد إلى محل سؤالك أنت؟ شو مقدار الفائدة؟ مقدار الفائدة تمتع بما أباح الله، كيف؟ لا بما حرم الله. فما فوق أولى وهو المستحب، وما فوق أولى وأولى وهو الواجب. هل اللي بدك أنت تسأل بدل سؤالك السابق الذي لا محل له من الأعراض، أنك تسأل شو الدليل على هذا الكلام؟ هذا السؤال المحرج القيم. الدليل أن نحن نرى أن الرسول عليه السلام أباح للسيدة عائشة أن تتمتع بلعبها، تعرف هذا لابد. فرض عليه هذا شغل مستحب؟ ما بالله مو مستحب، ممكن يكون مستحب، مباح مباح حتما، لكن مستحب أعلى درجة. فلما رأينا الرسول عليه السلام أباح لها اللعب من جهة، ورأينا في حديث ربيع بنت معوذ في صحيح مسلم أنهم كانوا يصومون صبيانهم في صوم عاشوراء، وكانوا يلهونهم باللعب من العين من القطن عن الطعام والشراب حتى يأتي وقت الإفطار. إذن يجوز تعاطي مثل هذه الصور ما دام فيها فائدة، ولو هذه فائدة جهيدة، يعني مش ضروري تكون واجبة يعني. لهذا أنا بقول أنه يجوز استعمال التلفزيون حينما لا يكون في استعمال ارتكاب محرمات، ولو أنه فيه صور، لأن الصور التي فيها منفعة للناس قد أباعها الشارع الحكيم. لهذا ينتهي جوابي عن السؤال. طيب ما يجوا الجماعة اللي بدهم يصلوا؟
الآن يعني الصور يعني مثل محاضرات تلفزيونية دينية أو أشياء عن الطبيعة بجوار الحيوانات، كونه جائز نشوفها، جائز نصورها يعني؟
لا لا لا، لا يكون في فائدة لا تحصل إلا بها، إلا بالصور. هنا وين أبو أناس اللي أخذنا تأخير هذا؟ نحن كان لازم
يجوز المعلم أن يرسم صورا لحيوانات أو يصورها ليجعلها وسيلة إيضاح للطالب ليعلمه أو يفهمه؟
أقول يجوز ولا يجوز.
نعم.
البيان إن كان الصورة التي يصورها لا يمكن أن يفهمها الصبي فيجوز. مثلا صبياننا هنا شبعانين برؤية الحمير مثلا، فليش يصور الحمار؟ بده يفهم الطفل الصغير. الطفل الصغير راح يتربى وينشا، اذا كان ما شاف الحمار راح يشوفه راح يتعلمه بدون تصوير. في هيك حالي ما ارى جواز التصوير. لكن في بعض البلاد الجمل ما بيعرفوا، وما بيعرفوا لحمه حلال ولا حرام، وما بيعرفوا انه لحمه بينقض الوضوء. فمشان تفهيمهم الحكم الشرعي الاخير بيصور لهم الجمل من اجل ايش؟ الوصول للهدف الشرعي. اما هيك على الطريقة الاوروبية على علم للعلم وبس، هذا ما بيجوز الاسلام، خاصة في قضية حساسة مثل هذه الأصل فيها التحريم. واضح الجواب؟
واضح الجواب.
لكن مش واضح الجواب.
لا
شايف جواب ضعيف.
في النفس حاجة.
هو هذا الذي مش واضح.
حاجة.
في النفس حاجة. إن شاء الله عز وجل.
آه.
يوضحها.
ينطبق علينا في شخص في الأعضاء الداخلية في القلب أو
ما في مانع يعني من تصوير. هو الممنوع التصوير في روح في حياة، والحياة التي تعيش بالروح ولا شجر في حياة كما نعلم، يمكن صخر في حياة لكن حياة تتناسب مع صخريته وهكذا.
بالنسبة لصورة التلفزيون حصلنا على دخول الملائكة أيضا؟
إيه؟
أخبار التلفزيون حصلنا على دخول الملائكة؟
إذا كانت مباحة في المسألة قولان، منهم من يقول تمنع ومنهم من يقول لا، وأنا مع الذين يقولون لا، لأنه ما دام الشارع أباح فذهب المحظور من دخول من عدم دخول الملائكة. ترويج
الأفلام التلفزيونية لشيخ الدعوة جائز شرعا؟
كيف هذا يعني؟
يعني في أحيانا تكون أفلام أجنبية إنجليزية غير متوصلة بالعالم العربي تخدم الدعوة للمصريين.
نشوف شو نوعية الخدمة هي. يعني هلا مثلا رجل يحاضر فبنعرض صورته في التلفزيون.
لا يا شيخ هذا الحوار من جهاد الأفغان في مرة أخرى يكون أحيانا حوار مثلا بين علماء اللاهوت وعلماء مسلمين على سبيل المثال، وتقنيب حجج النصارى ونقض الكتب.
هذا يظهر في طريقة الراديو
إن وصلت إلى طريق
ما بيجوز ترويج. نعم يلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن يتعاون المؤمنون جميعا على طاعة الله ورضوانه، وحذرهم جل جلاله من أن يتعاونوا على الفتنة والفساد والشر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه أمة الإسلام بالبنيان المرصوص الذي يتكون في مجموعه من لبنات، كل لبنة تضم إلى الأخرى، فباجتماعها يكون البنيان مرصوصا قويا، يكون البنيان قويا عاتيا. وهكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بذلك. فأمة الإسلام إذا ما تفككت، وإذا ما اتبع كل واحد منها رأسه، واتبع منهاجا بما تهوى الأنفس وبما تشتهي، فإنهم يكونون مثالهم كمثال الغنم التي لا راعي لها، مثالهم مثال الأغنام المشتتة التي ينفرد بها الذئب واحدة واحدة فيقضي عليها. واليوم دعاة الإسلام اليوم
مدعوون لتطبيق أمر الله والامتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، فهم أولى الناس باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، وهم أولى الناس باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أننا نرى دعاة الباطل في كل مكان اجتمعوا على باطلهم وألفوا بينهم واجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين. ولكن وللأسف الشديد أن دعاة الإسلام اليوم كل كما أخبر الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وقد ذم الله سبحانه وتعالى الافتراق والاختلاف وعابه، فقال جل جلاله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وفي قراءة الإمامين حمزة والكسائي: ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فعده الله جل جلاله الاختلاف في الدين من المفارقة الدين والعياذ بالله. فأنتم معشر الأحباب ومعشر الإخوة مدعوون اليوم إلى أن ترصوا صفوفكم وإلى أن تجتمعوا على كلمة سواء بينكم، لأنكم دعاة منهج حق، ولأنكم آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا كنتم أنتم أصحاب المنهاج الحق كما تدندنون حول ذلك، فليكن شعاركم وليكن دثاركم ألا يتبع أحد منا هواه، وألا يغضب لنفسه، وأن يؤثر الوحدة على الافتراق، لأن الوحدة رحمة والفرقة عذاب. الفرقة عذاب، لقد عانت الأمة الإسلامية من الفرقة كثيرا، وعدوها لها بالمرصاد يخطط لها صباح مساء، ينقض عليها انقضاض الباذ على فريسته. ولكن هيهات هيهات، فإن التخدير قد سرى مفعوله في جسد الأمة الإسلامية. وللأسف الشديد فإن أعداء الإسلام اليوم يعلمون من أين تؤكل الكتف. ها هم يخدرون الأمة الإسلامية، يدخلون إلى بيوتها الفتنة والفساد، أدخلوا إلى بيوتها التلفاز، وخلطوا الرجال بالنساء، وفعلوا كل ذلك من أجل القضاء على الإحساس وعلى الشعور الإسلامي في روح وجسد الأمة الإسلامية. فهل يعي دعاة الإسلام اليوم الخطر المحدق بهم من كل جانب؟ هل يفيقوا من غفلتهم؟ وهل يفيقوا من سباتهم فيتناسوا الخلافات التي بينهم؟ أقول الخلافات التي قامت على الهوى وعلى حب الرفعة وحب الظهور الذي يقصم الظهور. وللأسف الشديد أننا نرى كثيرا من إخواننا الذين على منهج الحق نراهم يغضبون لأتفه سبب، يزمجرون ويصيحون، وربما هجر أحدهم أخاه لغضب نفسي ولشهوة في نفسه، ولأنه لم يذعن له بما أراد منه أن يذعن له في المناقشة العلمية. إذا لم تطعه في رأيه وفي وجهة نظره قاطعك واتخذك عدوا لدودا. إن رجلا حاله هذا لا يكون من الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنتم مدعوون أيها الإخوة إلى أن ترصوا الصفوف، وإلى أن تجندوا الطاقات، وإلى أن تشمروا عن ساعد الجد، فتصلوا من قطعكم، وتحسنوا إلى من أساء إليكم، وتبروا المسلمين وتكرمونهم، ولا تحتقروا أحدا منهم، وتنصحونهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. فإن أحد من المسلمين اعتدى على أحد منكم أو سبه أو شتمه فليصبر على ذلك أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل به المشركون ما فعلوا، ولكنه لما دخل مكة فاتحا قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن قتلة عمه وقتلة أهل بيته وعن قتلة المؤمنين، فما بالنا أيها الإخوة لا نعفو عن إخواننا ولا نرحم عليهم ولا نودهم ونصلهم ونوصيهم بالبر والتقوى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر عظيم، أمر لا بد لكم منه في دعوتكم، حيث قال جل جلاله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن به استقامة الدعوة الإسلامية، ولأن به استمرارية الدعوة الإسلامية، ولأن به يكون الود والإخاء بين المسلمين. أما الغضب لغير الله وأما الهجر لغير الله فذلك ليس من الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخلق الذي مدحه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المنهج الحق، كذلك صلى الله عليه وسلم علمنا الأخلاق الحسنة. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها تنعة صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا إلا التزمه في سلوكه وفي حياته، لذلك كانت دعوته مؤثرة في قلوب الآخرين. أما أن نجد الداعية اليوم يتكلم الكلام الكثير ولكن قوله يخالف فعله، فهذا العالم وهذا الداعية نصيحته لا تدخل الآذان. تصوروا أيها الإخوة، تصوروا أن رجلا يعظ الناس ويذكرهم وينهاهم عن شرب السجائر